بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله مع دروس أبواب الرزق الواسع، وبنستكمل إن شاء الله بنتعلم مع الرزق ومع عطاء الله المادي والروحاني. بنستمر وبنتعلم عن قوانين الرزق الإلهية اللي قدرها الله سبحانه وتعالى الغني الكريم لعباده. النهاردة إن شاء الله هنتعلم عن مفاتيح الرزق الواسع. احنا اتعلمنا في الدروس اللي فاتت عن قوانين الرزق الإلهية، وقلنا ان هي نذكرها مع بعض. القانون الاول الله هو الرزاق، بمعنى ان الرزق بيد الله وحده. القانون الثاني الله متكفل برزق جميع المخلوقات. القانون الثالث الرزق مقدر ومكتوب وواصل اليك. القانون الرابع تفاوت الناس في الارزاق راجع لمشيئة الله وحكمته. القانون الخامس زيادة الرزق وقلة الرزق لا علاقة لها بحب او بغض الله سبحانه وتعالى. القانون السادس الإسلام يحث على السعي في طلب الرزق. والقانون السابع الإسلام يحث على الرزق الحلال وينهى عن الرزق الحرام. دي مجموعة القوانين المتعلقة بقوانين الرزق. الحمد لله تعلمناها كلها بالتفصيل، بحيث أن منطقة الرزق إن شاء الله تكون واضحة عند كل واحد فينا بإذن الله، ويكون مدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. طيب، إذا كان إحنا بنؤمن أن الأسباب اللي بيحصل عليها الإنسان بالرزق هي من ما قدره الله وكتبه، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر ويكتب الأسباب اللي بنحصل عليها على الرزق، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر بأن الإنسان حيرزق بالسعي وبالاكتساب، حيلهمه السعي والاكتساب. يعني ربنا قدر مثلا الإنسان إن هو حيرزق عن طريق إنه يكون عنده تجارة، فربنا سبحانه وتعالى حيلهمه إنه يتحرك في طريق التجارة وإنه يسعى عن طريق التجارة ويصل له هذا الطريق. ليه؟ لأن ربنا قدره بأنه رزقه حيجي عن طريق السعي والاكتساب. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قدره الرزق بدون السعي والاكتساب، فسيأتي بدون السعي والاكتساب. على سبيل المثال إنه يموت مثلا قريب له، والده أو والدته أو حد من قرايبه يكونوا شديد الغنى، فطبعا هو يبقى هنا هيجيله رزق واسع جدا، ولكن ليس عن طريق السعي ولا الاكتساب. إذن ما يقدره الله لنا من الرزق والطريق اللي ربنا هيقدره لنا إن احنا نحصل عليه من الرزق، ربنا هيجعل لنا الأسباب في الوصول إلى هذا الرزق الذي قدره الله وكتبه. يعني يعود الإنسان في الأول وفي الآخر إلى أن الرزق هو ما قدره الله وكتبه. في منطقة السعي فيه نوعين من السعي في الحياة للوصول إلى الرزق. السعي الأول اللي هو السعي عن طريق الحركة، عن طريق العمل، عن طريق يعني الصناعة والزراعة والتجارة، اللي هو السعي بالجسم وبالعقل، يعني أن يبذل الإنسان مجهود على الأرض ليصل إلى الرزق. كويس، ده نوع من أنواع السعي. فيه نوع تاني من السعي هو السعي بالدعاء والتوكل والإحسان على الخلق، علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فعشان نيجي هنا ونقف في المنطقة دي، هنتذكر القانون نمرة 6 من الرزق، وهو أن الإسلام يحث على السعي في طلب الرزق. يعني أولا في طلب الرزق لابد أن تكون منطقة السعي زي ما ربنا قال في سورة الملك في الآية رقم 15، زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، بسم الله الرحمن الرحيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني التكسب والعمل وبذل الجهد والأخذ بالأسباب والسعي والتعب وابتغاء المعاش هو ما أمر الله به الإسلام ليكون المفتاح الأول والأهم للرزق. لابد من العمل، لابد من أخذ بالأسباب، لابد من بذل الجهد، لابد من التكسب. ده نوع من أنواع السعي للوصول إلى الرزق. هناك سعي آخر هنتعلم عنه النهاردة إن شاء الله للوصول إلى الرزق، اللي هي بتبقى اسمها مفاتيح الرزق الواسع. كويس، السعي اللي هنتعلم عنه النهاردة هو السعي اللي بيربطنا بالله سبحانه وتعالى الرزاق. فيجي هنا الإنسان يسأل ويقول طيب إذا كنت أنا أقدر أوصل للرزق عن طريق العمل وعن طريق التعب وعن طريق الجهد في ميادين الزراعة والصناعة والتجارة، طيب إيه لماذا بقى يكون هناك سعي تاني يوصلني إلى الرزق؟ لماذا يكون هذا النوع التاني من السعي اللي هنتعلم عليه النهاردة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن هناك نوع آخر من السعي يوصلك إلى الرزق، لكي يظل الارتباط القوي في القلوب بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. تعالى. لأن الإنسان إذا تحرك وسعى في الأرض وأخذ بالأسباب واعتقد أن الرزق فقط حركة على الأرض حينسى الرزاق سبحانه وتعالى. وهو ده اللي بيحصل دلوقتي, أن الناس أصبحت بتشوف الرزق اللي هو على الأرض, الرزق اللي هو من خلال العمل والاجتهاد ومن خلال البشر, بتنسى تماما أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى, هو اللي هيئ لها أمور السعي في الحياة. فعشان ربنا يذكر الناس دائما ويفضل الإنسان يتذكر أن الرزق, وإحنا قلنا أن الرزق ليس فقط المال, ولكن هو الرزق طبعا المال والصحة والأبناء والسعادة والأمل والزوجة الصالحة, كل عطاء لله سبحانه, كل عطاء للإنسان هو من الله. إذا الإنسان اعتقد أنه بيوصل له بحركة على الأرض فقط حينسى الله الرزاق سبحانه وتعالى. فليكي يذكرنا الله بأن فإحنا مهما تحركنا وسعينا على الأرض وأخذنا بالأسباب, يجب ألا ننسى أبدا أن ربنا قال في القرآن الكريم وفي السماء رزقكم وما تعدون. إذن الهدف من نوع أنواع السعي اللي هنتعلمها النهاردة اللي بتوصلنا للأرزاق بتاعتنا, هو أن تتعلق القلوب بالله في الرزق كويس علشان نطيع الله في الأرزاق. طول ما الإنسان بيؤمن أن الرزق بيأتي من الله سبحانه وتعالى كويس, بيبقى الإنسان عنده دافع أني أخذ المال بالحلال, أني أخذ المال بما يرضي الله سبحانه وتعالى, أني أستمر في قوانين الله سبحانه وتعالى في تحصيل الرزق. لكن لو دخل في النفس البشرية أو يعني في نفوسنا احنا كمسلمين أن الرزق يأتي بالسعي وبالحركة وأن ربنا سبحانه وتعالى ليس له علاقة بمنطقة الرزق, كل الناس هتاكل الحرام وكل الناس هتسعى يعني في الرشوة بقى والغش وكل ده. ليه؟ لأنه ده رزق احنا بنتحرك فيه. لا, لازم الناس تقف وتعرف أن الرزق هو الله سبحانه وتعالى كويس, وأن الرزق الحرام ده لن يبارك الله فيه, فتظل القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى في منطقة الرزق. أول أسباب لمفاتيح الرزق الواسعة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وحنقرأ من سورة الطلاق دلوقتي الآية, بسم الله الرحمن, آية رقم 3 طبعا هي بتبتدي, هناخد احنا من نص الآية عشان ده قانون قرآني. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. هي بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسب يعني ايه؟ يعني كافيه. طيب ما معنى التوكل على الله في منطقه الرزق؟ معنى التوكل على الله في منطقه الرزق هي السعي في الارض زائد الثقه برزق الله سبحانه وتعالى, صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في ان يعطيك الرزق اللي كتبه الله سبحانه وتعالى لك. يعني الانسان ياخد بالاسباب. معنى ايه اهميه التوكل في تحصيل الرزق؟ ان مثلا انا دلوقتي عندي زراعه كويس, بزرع الارض, فانا زرعت الارض وحطيت الحبوب وسقيت الارض وعملت كل حاجه. بعد كده ماذا يجب علي في منطقه الرزق؟ يجب علي ان اتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني ايه اتوكل على الله؟ يعني اثق ان الله سبحانه وتعالى هو بقدرته الا هيخلي الارض دي تنتج احسن افضل انتاج كويس. منطقه التوكل على الله دي مهمه جدا, عشان انا بزرع او برمي الحبوب وجاري بيرمي الحبوب, انا برمي الحبوب وتوكل على الله سبحانه وتعالى وابقى واثقه ان الرزق من الله سبحانه وتعالى, الاقي ان الارض بتاعتي تنتج انتاج عظيم جدا جدا جدا. انسان تاني بقى ما عندوش توكل على الله سبحانه وتعالى, بيزرع وبعدين بيفضل قاعد خايف ومهموم وحزين. يا سيدي ارمي التوكل على الله, ده الرزق من الله. لا لا لا, انا لازم افضل ورا الارض واهتم بالارض. لا, الارض مش هتطلع الانتاج عشان انت قاعد جنبها, او انت اعمل اللي عليك ثم اترك بقى بقية منطقة الرزق على الله سبحانه وتعالى. عشان يجب أن تيقن أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ده برضو اللي بيفتح اتنين يفتحوا محلين جنب بعض وواحد وبيبيعوا نفس المنتج, وواحد بيبيع ما شاء الله ليل ونهار أو بيعمل أكل والتاني بيعمل نفس الأكل كويس سبحان الله, وما فيش ما بيدخلوش أي حاجة. ده واحد بيبقى عنده محل ولبقى المحل عنده مثلا بيعمل حلويات والحلويات ما بتتباعش أبدا, مجرد يبيع نفس المحل لشخص تاني وهو بيعمل حلويات برضو وتلاقي المحل الرجل ما بتقفش عليه. طب ايه المنطقة هنا؟ طب ما هو نفس المحل ونفس الحلويات ونفس المنتج. ليه كده؟ لان هنا في منطقة ان لابد ان يقن الانسان ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا اليقين؟ يكون هذا اليقين بالتوكل على الله سبحانه وتعالى, ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. اللي خلى الناس تيجي وتدخل على هذا الرجل وتدخل المحل على طول هو الرزاق سبحانه وتعالى. فلا ننسى الله ونتوكل على الله, ناخد بالاسباب ونعمل احسن منتج ويبقى المحل ممتاز ونضيفه زي الفل, وبعد
وبعدين يرجع الإنسان لورا ويقول أن الرزاق هو الله، فلا بد من التوكل على الله والثقة بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الحديث اللي احنا قلناه قبل كده وبنعيده مرة تانية، إن لو البشر اتوكلوا على الله سبحانه وتعالى هيرزقهم. دي أهمية التوكل. يعني ربنا في السوري الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حط شرط التوكل: لو أنكم تتوكلون حق التوكل هيحصل إيه؟ هيجي الرزق. إذن الرزق مرتبط بالتوكل. إيه الدليل إن هيجي الرزق لو توكلنا؟ لو بصينا على الطير لما بتطلع أول النهار وبتكون خماصا، يعني بتكون الحوصلة بتاعتها يعني منكمشة لأنها فاضية. الطيور تقوم الصبح جعانة وتعود آخر النهار والحوصلة بتاعتها كلها مليانة بالطعام. مين اللي رزقها الطعام وهي في الهواء ولا تعرف المكان اللي فيه الأكل ولا تعرف أي حاجة؟ اللي رزقها هو الله سبحانه وتعالى، لأن الطير تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإحنا مطلوب مننا كبشر إن إحنا ناخد بالأسباب، وبعدين ما نقعدش بقى في منطقة القلق ومنطقة الحيرة ومنطقة البني أدمين ومنطقة نعمل إيه ومنطقة نشوف إيه. لأ، خدنا بجميع الأسباب، نعود بقى إلى الله سبحانه وتعالى ونهدى ونتوكل ونرسل إلى الله رسالة إن إحنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، لأننا نؤمن أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وليست الأسباب. الله خلق الأسباب كويس للبشر، لكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فأول المناطق في منطقة السعي للرزق خارج حركة الإنسان على الأرض: نمرة واحد التوكل على الله سبحانه وتعالى، نمرة اتنين تقوى الله سبحانه وتعالى. أنا هديكي مفاتيح الرزق كويس المتعلقة بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين تقوى الله سبحانه وتعالى. ما معنى التقوى؟ معنى التقوى هو أن تفعل ما أمرك الله به وتتجنب ما نهاك الله عنه. عشان تبقى الموضوع بسيط يعني وسيمبل الإنسان يفهمه، اللي ربنا أمرنا به نفعله، اللي ربنا قال لنا حرام لا نفعله. هي دي التقوى بمنتهى البساطة، يعني طاعة الله فيما أمر والبعد عن ما نهى الله عنه. هنا بالنسبة للسلف هم قالوا أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ده المعنى اللي هو قالوه السلف عن التقوى. لكن هو ببساطة يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، الدافع هو نور من الله يخلي الإنسان يتحرك في طريق التقوى الله سبحانه وتعالى أو طاعة الله. ليه ما بتعصيش الله سبحانه وتعالى؟ خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. إيه الدافع لعدم المعصية؟ نور من الله سبحانه وتعالى. هي دي التقوى. إذا الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى كويس، ربنا حيفتح عليه بركات من السماء والأرض. حنقرأ من سورة الأعراف الآية رقم 96:
الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. طيب في حالة التقوى هيحصل إيه يا ربي؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن التقوى هي الطريق إلى بركات من السماء والأرض. يعني إيه بركات من السماء والأرض؟ يعني بركات بكل أنواعها وألوانها وصورها وأشكالها. يعني بركات في المال، بركات في الأبناء، بركات في الزوج، بركات في الأهل، بركات في الصحة وفي الوقت وفي المشاعر. كل دي بركات من الله سبحانه وتعالى، وكل ده رزق من الله سبحانه وتعالى. طيب الرزق ده يجي لنا منين؟ البركة اللي هي الناس تقول لك احنا عايزين البركة، ربنا يبارك يعني يدينا أبناء ومعهم بركة، يدينا زوج ومعه بركة كويس، مش بس زوج ومش بس أبناء ومش بس أموال ومش بس صحة، لكن يكون فيها بركة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. والبركة في الوقت والبركة في المشاعر. ممكن يكون عندك صحة وممكن يكون عندك زوج وممكن يكون عندك بيت وعندك وقت، لكن مشاعرك دايما مشاعر تعبانة وقلقانة ومضطربة وخايفة، فهنا ما عندكيش انت أي بركة في نفسيتك ولا بركة في وقتك كويس. فهي دي البركة اللي ربنا بيوعد بيها من يتقي الله يفتح له في البركات كويس. هنقرأ تاني دلوقتي من سورة الطلاق الآية الرزق المرتبطة بالتقوى، الآية رقم 2 من سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. 150. احنا هنقرا الجزء الاخير ايه رقم 2 ونكمل معاها في الجزء الاخير, او خلينا نقرا الايه من الاول, الايه رقم 2. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله, ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي دي الآية اللي احنا بنقف عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي ده الأول بنتعلم عن أهمية التقوى, إن الإنسان لما يتق الله يعني إيه يتق الله؟ يعني يطيع الله فيما أمر كويس ويبتعد عن ما نهى الله عنه. إذا الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى, هنا في وعد من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا وفي الآخرة. المهم بسم الله الرحمن الرحيم أن يحقق الإنسان التقوى. في ناس كتير بتقول إحنا بنتقي الله سبحانه وتعالى ولا نجد المخرج. إحنا لا نجد المخرج كويس أو ليه؟ لأننا لم نتقي الله سبحانه وتعالى, لأن قوانين القرآن كلها قوانين صادقة, لازم نؤمن بهذا. ربنا هنا بيقول ومن يتقي يجعل كويس, إذا ده قانون شرط التقوى يجعل هناك مخرج كويس, وشرط التقوى لسه التكملة يجعل مخرج أو مخرجا اتنين ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا التقوى هي شرط لأن يجعل الله للإنسان مخرج من كل ضيق كويس, ربنا سبحانه وتعالى يجعله مخرج من كل شدة ومن كل ضيق, وأيضا يرزقه من حيث لا يحتسب. هنا ربنا سبحانه وتعالى علق لنا التقوى كويس بأن يجعل مخرج من كل ضيق. دي أولا ليه, إيه أهمية الضيق؟ ربنا ما قالش ويجعل بسم الله الرزق بس, جعل التقوى لها تجعل الإنسان مخرج زائد باب للرزق. ليه؟ لأن الشدائد هي سبب تدمير الإنسان معنويا ونفسيا ودينيا وصحيا, ولهذا فمان المخرج هو أعظم ما يأمل إليه البشر. الناس عايزة مخرج في أثناء الشدائد ولا عايزة مخرج في أثناء السعة؟ لا طبعا المخرج في أثناء الشدائد. ليه؟ لأثر الشدائد الشديد على التدمير النفسي والمعنوي والصحي للإنسان. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن التقوى تجعل للإنسان أهم ما يبقى نفسه فيه إيه؟ تقولك إحنا نفسنا في كل اللي إحنا فيه ده مخرج من ربنا سبحانه وتعالى. باب المخرج هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا كويس الرزق هو مخرج من الله سبحانه وتعالى. ما هي مثلا الشدة, الولد مثلا ضايع ومش شاطر ومثلا مصاحب ناس يعني شباب مش كويسين, طيب المخرج ايه؟ أن يرزقه الله بزميل طيب وصالح ياخده. إذن المخرج هو هيكون في صورة رزق, رزق يتعلق بنوع الشدة اللي الإنسان بيعيش فيها, عشان نعرف الارتباط ما بين المخرج. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إحنا مش عارفين الشدة دي بتاعة الولد ده مثلا هتنتهي إزاي, شدة المرض دي هتنتهي إزاي, شدة مثلا الضيق في الرزق قليل قوي تنتهي إزاي, في أي طريقة ممكن نوصل بها؟ في طريقة. ايه هي الطريقة؟ الطريقة هي ان نتقي الله سبحانه وتعالى. فاذا الانسان اتقى الله سبحانه وتعالى ربنا هيجعل له رزق من حيث لا يحتسب. وبرضو احنا قلنا ان الرزق اللي من حيث لا يحتسب ده بيبقى وقعه عظيم جدا على الانسان. ليه؟ لانه بيبقى غير متوقعه. يعني مثلا زي واحد مثلا نجح في الثانوية العامة وجاب نمر قليلة جدا جدا وقالوا له خلاص انت مش ممكن هتدخل في اي جامعة لانك انت خلاص نمرك ضعيفة جدا. قال خلاص هبتدي عيد السنة. اول ما ابتدى يقدم عشان يعيد السنه راحت جايه له ورقه, لا ده انت تم قبولك في واحد سحب ورقه مثلا من كليه التجاره وانت قبلتيه, ده من حيث لا احتسب ابدا ولا كنت افكر ولا ادرك. هو ده بقى بيبقى اجمل انواع الرزق اللي هو ياتي للانسان من ابواب عمر الانسان ما توقعها. واحده مثلا قعدت 15 سنه مثلا ما بتجيبش اطفال وبتتعالج وكذا ومشاكل بينها وبين جوزها وقالوا لها خلاص ما فيش اطفال يعني تقبلي قضاء الله قدره. وجت في يوم وليلة بسم الله الرحمن الرحيم ولقيت نفسها ابتدت ترجع وابتدت تظهر عليها اعراض مثلا ان هي حامل, تقوم تقول لا 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 يمكن لا يمكن لان هم قالوا لي ان ما فيش اي حمل مش هيحصل, انا يعني كده ده انا بتوهم ده انا بعمل. تمر الايام وتروح للدكتور وتلاقي نفسها حامل في 3 اشهر من حيث لا تحتسب كويس. هي دي بتبقى اعظم انواع الرزق, هو الرزق الغير منتظر اللي يبعته الله سبحانه وتعالى. ولكل واحد عنده مشكلة في حياته نفسه أن يبعث له الله, يرسل إليه الله
الله هذا الرزق الغير منتظر. ليه؟ لأن بواحد اتنين تلاتة القضية مقفولة خلاص اتقفلت كده، حطينا النقطة، يبقى أنا خلاص يعني ما عنديش أي أمل في الموضوع ده. يلاقي الإنسان ربنا راح فتح له باب رحمة كبير قوي ومغير له القدر كله وبعت له الرزق اللي كان يتمناه من حيث لا يحتسب بعد ما اتقفلت، بعد ما اتقفلت الأمور كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده الرزق اللي هو الغير منتظر. كيف أصل إليه؟ أكيد كلنا نفسنا في هذا الرزق من حيث لا نحتسب كويس. الرزق اللي من حيث لا نحتسب كويس طريقه هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يجي ويعني يقعد مع ربنا سبحانه وتعالى مثلا بعد ما الواحد مثلا يصلي صلاة المغرب صلاة العشاء ويجلس كده بينه وبين الله كويس ويبعث رسالة إلى الله أن أنا محتاج يا رب إلى رزق من حيث لا أحتسب ومحتاج يا رب إلى مخرج، فأتوسل إليك يا ربي أن تعني. أنا هاخد على نفسي طريق التقوى. أنا كنت بحاول التقي يعني إن شاء الله يعني بحاول أطيع، لكن أنا هزود أكتر وحلزم نفسي أكتر بالطاعة إن شاء الله في الأمر كله، في الأمور اللي ممكن تكون صغيرة. الناس معظمها إن شاء الله تكون يعني بتصلي أو بتصوم، إنما في أمور أخرى تقوى الله هي طاعة الله في الأمر كله. يعني لو أنا مثلا بشتكي كتير بلساني كويس لابد إن أنا أتوقف عن الشكوى كويس، لأن إحنا المفروض ولئن شكرتم هيجي الشكر دلوقتي من أسباب زيادة الرزق. فلابد إن أنا يعني تيجي الناس تقول لها اتقي الله تقولك ما أنا بتقي الله أنا بعمل كل حاجة ترضي ربنا، لا بس ما عنديش مخرج، لا لسه في منطقة ناقصة كويس. منطقة ناقصة أنت ما بتعتبريهاش معصية كويس، أنت مطلعاها من جدول المعصية. زي ما يعني ما بقولك مثلا كثرة الشكوى، كثرة الكلام مثلا عن الناس، إحداث بعض المشاكل للناس، لما أعرف سر ما استروش في الأخلاقيات بتاعتنا مثلا المواعيد، أداء الأمانات، هل بتراعي والدك ووالدتك كما يجب، هل بتراعي مثلا أبنائك كما يجب، هل بتعاملي أهل جوزك كما يجب كويس. المناطق دي بقى اللي احنا ما بنحطهاش معانا في المعصية كويس، وبنعتبر ان انا بصلي وبصوم وبعمل اللي يرضي ربنا، لا هي دي بقى مناطق الأخلاق كويس، هي دي اللي بتبقى استغفر الله العظيم فيها مناطق المعصية، وهي اللي عاملة البلوك كويس على المخرج وعلى الرزق من حيث لا نحتسب. فلابد ان احنا لما نتعلم ان تقوى الله بوعد من الله وبقانون قرآني لابد ان يكون هناك مخرج ولابد ان يكون هناك رزق، يبقى لازم اقعد مع نفسي اذا كنت انا يعني ان شاء الله يعني عندي النية ان انا عايزة المخرج وعايزة الرزق ده، هو لابد ان انا اقعد مع نفسي واحاسب نفسي بكل دقة كويس فين المنطقة اللي فيها المعصية اللي موقفة بالنسبة لي ان يتحقق معايا هذا القانون القرآني. فدي دعوة طبعا الى تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية لانها طريق تفريج الكرب وزيادة الرزق. هننقل دلوقتي على بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث لزيادة الرزق المتعلق بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهو الاستغفار والتوبة. ما معنى الاستغفار وما معنى التوبة عشان نبقى عارفين؟ معنى الاستغفار هو سؤال الله سبحانه وتعالى غفران الذنوب باللسان وبالقلب، يعني لابد نعرف دي منطقة الاستغفار. وما هي التوبة؟ التوبة هي تتعلق بثلاث شروط، يعني التوبة تساوي التوبة تتعلق بالمعصية، يعني أنا عايز أتوب يبقى أنا عندي معاصي بعملها كويس. في ثلاث شروط عشان أحقق التوبة. نمرة واحد أقلع عن المعصية وأندم عليها وتكون عندي نية ألا أعود إليها مرة تانية. لازم الثلاث نوايا دول إذا فقد أحد منهم لا تصح التوبة. إحنا عليه هنتكلم عن الاستغفار والتوبة كويس، لأن الاستغفار والتوبة بوعد من الله سبحانه وتعالى في ثلاث آيات قرآنية بأنهم هم الطريق إلى الرزق. كل اللي يتمنى بها الإنسان وربنا موضح جميع أنواع الأرزاق اللي بتيجي من الاستغفار والتوبة. فيبقى ده باب يعني الحمد لله جميل جدا وسهل جدا إن الإنسان اللي عايز الرزق بتاعه يزيد. الحمد لله باب الاستغفار والتوبة. بس نفهم بقى كيف يكون الاستغفار وكيف يكون التوبة عشان إن شاء الله بإذن الله نستخدم هذا الباب السهل بإذن الله. إن إحنا أولا بنقلع عن كل معصية، يعني لأننا لما هتوب يبقى لازم أتوقف، فده هيساعدني إن أنا أتوقف عن أي معصية، وفي نفس الوقت هو بيفتح لي باب أرزاق كويس أنا أتمناها ومش عارفة أوصل لها. فتبقى الاستغفار والتوبة منطقة مهمة جدا للنفس البشرية وللقلب وللعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فهي القضية في التوبة كويس. والتوبة واجبة من كل ذنب، يعني الإنسان اللي بيعمل ذنب لابد أنه يتوب إليه. يعني إيه أتوب؟ أتوب يعني نمرة واحد أتوقف. يعني أنا زي مثلا أقولك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا أنا بعمل ذنب، مثلا بعمل جارتي بطريقة مش كويسة مثلا، وهي جارتي يعني مسلمة زي وكل حاجة، بس أنا خدت على نفسي عهد أن أنا ما كلمهاش أبدا، خدت كده على نفسي عهد جارت دي مش عايز اعرف، فلما بيجي وشي في وشها بروح مدورة وشي وماشي مثلا جارت، بس ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالجار. اوكي، فاذا لابد حتى لو انا مش بحبها وحاجة، سلام عليكم وعليكم السلام، مفيش بيني وبينها قطيعة، مفيش بيني وبينها يعني شقاق، مفيش بيني وبينها يعني مناطق نفسية الناس بتهبد الباب في وش بعضيها وبيبقوا ساكنين قدام بعض. كويس، وبعدين يقول لك انا ما عنديش اي ذنب وليه ربنا ما بيجيبليش رزق وما بيحققليش امانيه. لا، انا بجيب لك يعني على مستوى الجار، طبعا في حاجات اعلى من كده، بس خلينا مثلا. فاذا منطقه الجار ده هو ان انا بهبد الباب في وش الجاره، كويس، وهي برضو بتهبد الباب في وشي، كويس. انا بقى لما اعرف ان الاستغفار والتوبه ان شاء الله يحققوا لي حاجات مهمه قوي في حياتي، اهم بكتير من الست الجاره. يعني عندي ابني مثلا بيسقط كل سنة، نفسي ابني ينجح، هبدت الباب في وش الجارة دي، معصية الله دي، ما عنديش تقوى دي، كويس، والذنب ده قد يكون هو اللي واقف للولد وانا مش عارفة، عمال اجيب مدرسين وعمال احاول معاه وكذا، بس ما فيش حاجة بتتحسن ومش قادر اعرف ايه هو السبب. السبب ممكن يكون حاجة بسيطة زي دي، ليه؟ لانها تعتبر معصية عند الله، تعتبر ذنب، بس انا مش شايفاها حاجة. ما كل الناس ما بتكلمش جيرانها وكل الناس ما بتعرفش جيرانها، عشان كده كل الناس عايشة في كرب والرزق فيه مشاكل، كويس، لاننا بنيجي على امور امر بيها الله سبحانه وتعالى واحنا قررنا انها ليست ذات أهمية. فاذا اهم منطقة في صوت، بسم الله الرحمن الرحيم، مصلين. طيب، فاذا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه لابد ان انا اعرفها اني اقلع عن المعصيه. ايه اللي هيخليني اقلع عن معصيه انا بعملها كويس وانا يعني مقتنعه بيها؟ ان جارتي دي الواحد مش عايز لا يبص في وشها ولا يكلمها، كويس. اللي يخليني اقلع عن المعصيه هو اني اعرف كويس ان دي معصيه لله سبحانه وتعالى مأثره عليا في حياتي في امور اساسيه جدا. فابتغاء ان يرفع الله عني هذا الابتلاء كويس اللي موجود في حياتي، اللي قد تكون مقاطعة الجارة هي فيها السبب، أنا نمرة واحد لابد أن أقلع عن هذه المعصية دي، نمرة واحد. نمرة اتنين، لابد أن أندم عليها، كويس، يعني أقول يا ليه أنا وصلت لهذه المنطقة، ليه وصلت مع ربنا أن الجارة دي توصلني أني أعصي الله سبحانه وتعالى، مهما كانت الجارة فيها وما فيها. دي المنطقة المهمة جدا الإنسان عايز يتعلمها في الحياة، مهما البشر عملوا في الإنسان ما تخليهمش يقطعوا علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هي دي يعني القانون الأساسي في حياة الإنسان اللي عايز يعني يكون مع الله سبحانه وتعالى في التقوى، في التوكل، في الاستغفار والتوبة. البشر ما يوصلوش نهائيا بغض النظر عن من هو البشر، حتى لو كان البشر ده جوزي مثلا، والدي، والدتي، بيعملوني بقسوة، بيظلموني، بيحبوا اخواتي، بيعملوا معايا، بس ما يقطعوش بيني وبين ربنا. لا، لو ما قمتش ناحيتهم بواجبهم انا اللي هدفع الفاتورة عند الله، لان ربنا قال وبالوالدين احسانا، ما قالش للوالدين في القرآن روحوا احسنوا على اولادكم، لانهم مخلوقين كده، في بعض الاحيان بيتغيروا، بيغيروا بين واحد وواحد كذا. دي مش القضية الاساسية، القضية الاساسية قضيتي أنا، هل أنا على طاعة أم أنا على معصية؟ لا، أنا على معصية، سواء أن كنت مع الجارة، سواء إذا الجارة كويس اللي هي يعني شخصية غير أساسية أبدا في حياتي، كويس، موقفة لي أمور أساسية جدا، يبقى أنا أعمل إيه؟ أعود بقى إلى الله سبحانه وتعالى بدون تكبر، بدون رأي اللي حواليا، بدون ما يقولك هي اللي ابتدت معاك يبقى هي اللي لازم ترجع لك، والكلام بقى بتاع الناس. الإنسان يا جماعة يوم ما بيستشعر إن عنده في حياته قضايا ومشاكل ليه لأولاده لصحته الكذا ومأثرة فيه جامد قوي قوي قوي، كويس، يبقى أروح لغاية أي بني آدم في الدنيا وصلح وأقفل معاه، كويس، ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو كل الجيران قالوا عليا شخصيتي ضعيفة وأنا اللي رحت لغاية عندها وأنا أكيد ليا مصلحة وظلموني بأي كلام، ما لكيش دعوة بالبني آدمين، لأن البني آدمين مش هيرزقوني، أنا رزقي واقف ومش فارق معايا رزق مادي، بس أنا رزقي واقف لما يكون ابني الوحيد وخيبان، ولا بنتي كذا وعندها مشاكل في حياتها على طول، ولا كذا تقول يا ماما مش عارفة المشاكل جاية منين، المشاكل جاية من ماما، جاية من معصية ماما، لأن ماما بتتأثر من بنتها. فلابد إن إحنا نحط عقولنا
يعني جوانا، هو ده الفهم الحقيقي للإسلام. البشر ما يقطعوش علاقتي بربنا، لأني لو دخلت في معصية هدخل على طول في رزق يقف. رزق يقف يعني إيه؟ مش بس فلوس ومش بس دخل، لا، رزق يقف يعني زي ما بقولك الإشكالات اللي كلنا عايشينها مع أبنائنا أو مع أزواجنا أو مع كذا، وهذه الإشكالات سببها معصية الله سبحانه وتعالى. من بشر ليس لهم أي أهمية في حياتي. إذا كانت الجارة أو أي حد عندك في حياتك أنت واخدة منه موقف كويس، وهذا الموقف ضد قانون الله بغض النظر عن البني آدم، معلش يعني الواحد زي ما بيقول طز في البني آدمين، أروح لغاية عندها وخبط عليها ليه؟ لأني في دماغي أن ربنا سبحانه وتعالى معاقبني، معاقبني عشان خاطر الست الأخت أو أي إنسان في الحياة. أنا مش عايزة العقاب يستمر في حياتي، برضو حاجة لازم الإنسان يعرفها وبيتعلمها في الحياة. ممكن أنا أجي أقول لواحدة مثلا ما قطع جارتها النهاردة، كبري دماغك وفي سبيل الله وخليك أنت اللي بادئة بالخير، وروحي وصلحيها وخلصي وقفلي وافتحي مع ربنا باب رحمة كويس جدا كويس. تيجي تقولي لا بصراحة هي مضايقاني وكده وأنا نفسيتي مش جاية، خلاص أو لازم يمر سنتين وثلاثة وأربعة ويجي لها كرب، الكرب اللي كان قد كده بقى قد كده. تيجي تقول لها مش انا قلت لك من 4 سنين كنت تعالي نروح نخلص الموضوع لربنا، اولا لله سبحانه وتعالى، ثانيا علشان المأزق اللي انت عايشه فيه في حياتك، الست دي واقفه لك حاجه في حياتك. اغلبي شيطانك واغلبي التكبر واغلبي يعني كلام الناس كويس، هي اللي لازم وانا اللي لازم، وانت قفلي لله سبحانه وتعالى. بلاش نبقى قاعدين جيران ما بنكلمش بعض، قرايب ما بنكلمش بعض، حبايب ما بنكلمش بعض، ليه؟ عشان هي غلطت وانا غلطت. يا ستي انا عندي مشاكل في حياتي. يوم ما الانسان يدرك ان الذنوب بتقف حاجز لكي ولاولادك ولجوزك كويس في الحياه، هنا يتحرك الانسان بسرعه علشان يقلع عن المعصيه. فلا بد ان كل واحد فينا فعلا يعني يجيب ورقه وقلم كده ويقول انا عليا واجب ناحيه كذا. هي دي الامانات اللي بتعمل معظم الذنوب في الحياه. كويس، الحمد لله اذا كنا بناكل الاكل حلال بتاعنا فالحمد لله باب الرزق سليم حلال، يبقى هتخشي على الأمانات. عندك حد في أماناتك كويس انت عاملة معاه إشكال ضد قانون الله سبحانه وتعالى وده واقف لك في حياتك، فلابد ان الإنسان يعمل ايه بمنتهى البساطة. وبرضو يعني ده حاجة الإنسان بيتعلمها، ما تاخديش الأمور وتكبريها قوي في مناطق الكرامة كويس، طول ما انت لسه في وضع كويس. يعني ايه في وضع كويس؟ يعني انا النهارده مثلا عندي مريضه، فجم قالوا لي ان جارتك اللي جنبك دي هي بسبب ان انت مقاطعاها هي اللي مخليه ربنا رفع عنك الشفاء. فانا اروح قايله لنفسي اكيد تقول لي لا بس انا لسه بمشي على رجلي يا ستي، مش رايحه لها دلوقتي، انا بمشي على رجلي. تقول تقوم خلاص اوكي، يمر سنه ابرك خلاص رجلي بركت، اعمل ايه؟ اروح لجارتي زحفا على الارض. طب وليه كنت استنى وليه اقعد السنه عشان بس نشتغل مع ربنا صح؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما هي دي يا جماعه امور بيتعلمها الانسان من خلال الدين. ايه المشكله؟ كرامتي ولا غضب ربنا عليا؟ كرامتي ولا رجلي اللي بتولع طول الليل؟ وهي رجلي لما تولع طول الليل بس هي رجلي، ما انا هقوم الصبح اتنرفذ على جوزي واتنرفذ على ولادي وجو البيت يبقى بتاع، وممكن جوزي يروح ويشوف له اي حاجه تانية، ما هي عصبيه وعيانه ومرضانه ومتعبه ومش كل ده عشان الكرامه، عشان نجيب في كرامتنا مع بعض البشر اللي محطوطين امتحانات في حياتنا. لازم الإنسان يقف ويخش في عمق الأمور كده، مش كل المعصية ومش كل الذنوب هي ذنوب بس جاية من مال الحرام أو من عدم الصلاة أو من عدم العبادات، لا، هي الأمانات والعلاقات بين البشر. 99% من الذنوب ومن المعاصي ومن توقيف الحال، بقى يقولك الحال واقف، حال واقف في حاجات كتيرة قوي، ليه؟ بسبب أمور زي دي. فلابد أن أنا عشان أقدر أقلع عن المعصية التي تتعلق بالبشر لابد أني أرفع منطقة الكرامة من الموضوع. ليه؟ عشان ما تمرش الأيام وبعد كده كرامتي تتبعتر في الأرض، أبقى بجيب 5-6 معايا عشان يصلحوها، لأن الزمن مر والكراهية زادت والقلوب اتغيرت. لو كنت صلحت من زمان بمنتهى البساطة إيه اللي هيحصل؟ السلام عليكم يا حبيبتي، ازيك، اخبارك، عامله ايه، ما قابلتنيش كويس مثلا، الله يكرمك، شلت المعصيه من عليا خلصت. بعد كده لما يجي اي عيد ولا لما يجي اي حاجه تكسب مسج، لان مش هقاطع،
ومش هخش في معصية. عندي مشاكل في حياتي سيادتك قفلها لي من غير ما تعرفي، وانا ما عنديش بقى دماغ لحضرتك، انت حرة مش عايزة انا بجيب لك اسوأ سيناريو. ممكن السيناريو التاني تطلع ست طيبة وبرضو حالها واقف لانها معطاكي، ما احنا كل حالنا واقف لاننا ايه عندنا مشاكل فيما بيننا، فين اهالينا، من حبايبنا، من صحابنا، من اي حاجة، معظم الحال واقف. واستغفرك واتوب اليك يا رب، كويس اهو، واستغفرك واتوب اليك يا رب، كويس. يبقى اعمل ايه؟ استنى انا بقى زي الناس بقى معلش واعيش في عالم الوهم وتمر بيا الاي؟ لا 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 لا، ما عنديش. هي عايزه تفضل قافله على نفسها، ما تقابلنيش وما تكمل براحتها براحتها. اي حد في الحياه، جوزي زعلان مني اصالحه، اهل جوزي كنت مفتريه عليهم شويه وعامله عليهم شويه، وحال ولادي واقف اجري عليهم مصالحهم يغتتوا عليا براحتهم، لان الهدف الاكبر هو اللي بيشغل دماغي، ولادي وبيتي وحياتي. هقعد اصغر دماغي مع البني ادمين واقعد نعيش في كرب كله عشان شويه كلمتين مع شويه بني ادمين؟ يعني يا جماعه دي منطقه مهمه جدا جدا، كبري دماغك مع البشر. مفيش حد في الحياه يستحق بني ادم انه ينكد عليا او انه يقفل لي باب رزق او انه يعطل ابنائي او انه يضيع مجهودي لما ابذل مجهود مع اولادي ليل ونهار والاقي حالهم واقف، حالهم واقف ليه؟ بسبب بعض المعاصي اللي بتقومي بها، وخصوصا يعني معلش وبرده اللي الدرس بيسمع في البلاد العربية العلاقات بتاعت الأسر. يمكن الواحد هنا في أمريكا ما عندوش يعني أسرة كبيرة وما عندوش علاقات، نما العلاقات الإنسانية بين الأسر بقت علاقات تعبانة جدا جدا، ودي اللي بتضيع يعني أستغفر الله العظيم، بتوقف الرزق، وليس فقط الرزق المادي زي ما قلتلك، النجاح والتوفيق والجواز والسعادة والخلفة والبركة، كل ده بيبقى واقف بسبب هذه المنطقة. إذن الواحد يقلع عن المعصية ويندم على فعلها. وامتى هتندمي؟ هتندمي يوم ما تعرفي انها مأثرة في حياتي. اندم ولا يمكن، غلطت، عايزة حالي يتغير، عايزة العكاس اللي عندنا يروح، ده هدفي من كل الدور، فاندم مفيش اي مشكلة. واعزم ويبقى عندي عزم ان عمري لو جارتي دي هبدت الباب في وشي 20 مرة، الف شكر يا حبيبتي تكسك. صباح الخير، ازيك يا قمر، اركن أركن. دي ناس إيه عقلها فاضي ومش مركزة ومش عارفة إن هي برضو كل المشاكل اللي هي فيها جاية بسببي أنا، لأنها بتتعامل معايا بهذه الطريقة التي لا ترضي الله. وخدي عندك بقى العمام والخلان والقرايب والحبايب والمشاكل وجوز بنتك وما جوز بنتك ومرات ابنك والعك بقى ده كله اللي شغال في الحياة. الحقوق يا جماعة، الحقوق اللي الإنسان يتعدها. عشان كده الواحد بيقولك يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم، يا بخته. ليه؟ لاني ما عنديش ظلم يدخلني في معاصي يوقف علي ابواب الرزق كلها، ابقى طول الوقت عايشه ان انا الظالمه، لا انا المظلومه، عايزه اكون مظلوم، ادي الناس حقوقها وزياده، واللي عايز يتكبر عليا يتفضل يتكبر. هو يعني معلش اللي بيتكبر ده يتكبر بقى، ده ما بيعرفش ربنا خالص، اللي لسه بيتكبر لغايه دلوقتي كويس، يعني مش عارفه ازاي تبقى الناس لسه في الزمان اللي احنا فيه ده وتيجي تقولي دي صالح دي، تقولك لا ايه اللي صالحني الاول. لسه في ناس لغاية دلوقتي بتستكبر في الحياة، يعني متى تنهد البني أدمين؟ يعني لسه وخصوصا الستات، يعني معلش ومع الاحترام، امتى الستات يتهدوا؟ في ايه ممكن يهدهم يعني نعرضوا لهم عشان يتهدوا عن فعل المشاكل؟ الرجالة اسهل جدا جدا في مناطق الصلح بينهم وبين بعضيهم كويس، يعني مثلا اتنين رجالة يزعلوا يخشوا يضحكوا مع بعض ويمشي الماء، الا الستات يعني معلش. ولو هو جاري وصالح الاول تاخده في الاوضه تقول انت رحت صالحت؟ هو احنا كنا خدنا حقنا؟ مش كنت تصبر لما انا اقول لك اديك الاشاره انك تصالح؟ جريت صالحته؟ طيب لما تروح بقى هتشوف. احنا العاديه الامور دي امور مهمه جدا، بس الامور ان الواحد يقعد يقول لك الصلاه والصوم وطاعه الله في الامور الخارجيه، لا لا لا، هي دي القضايا الاساسيه معلش يعني اللي هي بتضرب في المجتمع الاسلامي كله. لما يبقى 3/4 الناس ما بتكلمش بعضها وعلاقتها سيئه مع بعضها، يبقى فين الخير يجي وفين البركه تيجي وفين رحمه ربنا تتنزل؟ عشان كده بتبقى مرفوعه للاسف الشديد رحمه الله سبحانه وتعالى. هنا بقى نمر 4، اذا كانت المعصيه تتعلق بادمي زي ما انا قلت لك جارتي قريبتي كذا كويس، فلابد انك انت تبرئي نفسك من حقها، يعني لو لها عندك مال ترديه لها كويس. اذا كنت غلطتي فيها مثلا ولميتي عليها وكذا وكذا وعشان كده هي زعلانه، تحاولي انك انت تسترضيها، ما رضيتش تسترضى او صعب انك تقولي لها انت قلتي ايه بقى عليكي بالدعاء، تدعي لها
طول ما انت قاعدة تدعي لها كده تبقى انت خلصتي من ذنبها عندك. لما هتخلصي هذه الذنوب هنعرف بقى ان شاء الله الاستغفار والتوبة هيوصلنا لإيه في الرزق. هنقرأ من سورة نوح الآية رقم 10 إلى الآية رقم 12.
الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
صدق الله.
جزاك الله خير. خليك ربنا سبحانه قايل لنا ايه الامور اللي بيحققها للاستغفار. هنا اولا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اذا انت لما بتستغفري الله سبحانه وتعالى بيغفر لك ذنوبك كويس. فدي اول حاجه مغفره الذنوب. نمره 2 بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا يعني متتابعة كويس. يعني ربنا ينزل المطر متتابع. طبعا المطر هو أعظم أنواع الرزق على الأرض. نمرة 3 شوفي ربنا جاب كل الأنواع بتاعة الرزق. طبعا المطر هينزل هينبت الأرض هياكل الزرع هيطلع الزرع هياكل الإنسان هياكل الحيوان تتحرك حركة الحياة عن طريق المطر. نمرة 2 ويمددكم بأموال وبنين كل أنواع الرزق كويس. يمددكم يعني يكثر مدد مدد مستمر من ايه من اموال ومن البنين اللي هم ما يعني ما يتحرك فيه الانسان للحياه هو الاموال والبنين. لان البنين هيجوا عن طريق الزواج يبقى في زواج وفي بنين وفي ذريه وفي اموال وايضا ويجعل لكم جنات يعني بساتين ويجعل لكم انهارا يعني حياه تقوم كامله كويس. يعني اذا تبت الى الله واستغفرت الله سبحانه وتعالى يكثر لكم من الرزق من بركة السماء ومن بركات الأرض بالزرع وبالحيوانات كويس. وبعدين يعطيك الأموال والأولاد والثمار والأنهار. كل الرزق ده يجي للإنسان من استغفار الله ومن التوبة اللي أنا قلتلك عليها. هما الاستغفار والتوبة مع بعض. يعني مش أن أنا أقول أستغفر الله العظيم مثلا وأتوب إليه كويس أو مش أنا أقول أستغفر الله العظيم كويس يعني يغفر لي ذنبي. لا لابد من الاستغفار والتوبة كويس. لابد أني مش أنا استغفر الله عن ذنب فعلته وبعدين استمر افعله. لا لابد من الاستغفار والتوبه. عشان كده الواحد بيقول استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم واتوب اليه يعني الاقلاع عن المعصيه. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خرج يستسقي بالناس. يعني ايه؟ يعني عايز ربنا ينزل المطر. فلم يزد على الاستغفار. كان بس بيستغفر بس. لما خرج يطلب المطر فضل يستغفر. فقالوا له احنا ما سمعناك استقيت. تقول يا رب السقيا يا رب السقيا يا رب السقيا كويس. فقال عمر بن الخطاب طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم. هنا بسم الله الرحمن الرحيم عمر بن الخطاب قال طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب وبعدين وشكى رجل إلى الحسن البصري الجدب كويس فقال له الأرض يعني ما بتنتجش فقال له استغفر الله. وشكى رجل آخر إلى الحسن البصري الفقر فقال له استغفر الله. وقال له آخر ادعو الله أن يرزقني طفلا فقال له استغفر الله. فقالوا له أتاك الرجال يشكون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال ما قلت من عندي شيء ولكنه كما قال الله تعالى. يعني حسن البصري ده يعني رجل صالح راح له رجل قال له الأرض ما بتنتجش قال له استغفر ربنا اكثر من الاستغفار. واحد تاني قال له أنا عندي فقر قال له اكثر من الاستغفار. الرجل التالت قال له أنا ما عنديش أطفال قال له اكثر من الاستغفار. فقالوا له كل ما حد يشتكي لك نوع من الابتلاء ونوع من يعني النقص تقول استغفار. فقال لهم أنا ما قلتش الكلام ده من عندي دي هي الآية القرآنية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل الطلبات اللي طلبوها الناس اللي جولي موجودة في الآية القرآنية. هنقرأ دلوقتي تاني من سورة هود كويس عشان نتأكد إن ربنا كرر في القرآن الكريم أكتر من مرة منطقة أن الاستغفار والتوبة هم الطريق إلى كل ما يتمناه الإنسان من رزق ممنوع عنه. هنقرأ من سورة هود الأول الآية رقم 3 وبعدين الآية رقم 51 أو 52 ورا بعض الآية رقم 3 الأول.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
صدق الله العظيم.
معنى الآية دي يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. طبعا المتاع الحسن في الحياة الدنيا يعني الحياة الطيبة إلى أجل مسمى يعني في الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله يعني يعطي جزاء كويس. الفضل هو الرزق، يعطي جزاء من الرزق في الدنيا وفي الآخرة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذن الاستغفار والتوبة يساوي المتاع الحسن في الدنيا، وأن يرزقه الله إن شاء الله الرضا والطمأنينة في القلوب جزاء في الدنيا وفي الآخرة. هنقرأ تاني من سورة هود الآية رقم 52 حتى 227.
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزد قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
صدق الله العظيم.
هنا برضو ربنا سبحانه وتعالى أهو يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه برضو يرسل السماء عليكم مدرارا لأنه رزق كويس. إذن وهنا بقى ربنا بيزود ويزيدكم قوة إلى قوتكم، دي الصحة كويس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها للإنسان كويس، الصحة وراحة الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله. أنت النهاردة عشان يبقى عندك قوة مش بس لازم تبقى صحتك كويسة، لازم تبقى صحتك كويسة ونفسيتك كويسة كويس، لأن القوة نفسية أهم من القوة الجسدية. طول ما الواحد نفسيته ثابتة ومعنوياته عالية وعنده يعني مود نفسي عالي كويس، ده نوع من القوة النفسية اللي بتدي القوة الجسمانية كويس. ده يجلنا منين؟ ده يجلنا من الاستغفار والتوبة. لماذا من الاستغفار والتوبة؟ لأن الاستغفار والتوبة هو تكفير الذنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بترجعي تاني إلى منطقة الرزق من حيث لا يحتسب، وجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وإذ بتوصلي برضو بالاستغفار والتوبة إلى نفس نتائج التقوى. هنا في الاستغفار والتوبة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب في اليوم في بعض الأحاديث أكثر من 100 مرة، وفي بعض الأحاديث أكثر من 70 مرة. فلابد أن كل واحد فينا يا جماعة يعني يخلي له ورد في الاستغفار، ده مهم جدا جدا. وونس انك بتحفظي الورد بتاع الاستغفار بتلاقي نفسك يعني بتقوليه بالظبط في 10 minutes يعني، من كتر يعني الحياة انا اشتغلت مع الاستغفار وكذا. فمثلا انا عاملة لنفسي مثلا استغفر الله العظيم لي ولوالدي واتوب اليه، عشان اهم حاجة برضو للوالدين اذا كانوا متوفيين كويس منطقة الاستغفار زي الدعاء الاستغفار كويس. فانت هتقولي استغفر الله العظيم، حطيتي واحد من اسماء الله الحسنى كويس، بسم الله الرحمن الرحيم لي ولوالدي، خدتي الاستغفار لك ولوالديك كويس، واتوب اليه لان انا اقدر اتوب، هما ما يقدروش يتوبوا كويس. فلو انت قلتي استغفر الله العظيم لي ولوالدي واتوب اليه 100 مرة في اليوم كويس، 100 مرة بتاخد 10 minutes. انا عملتها النهارده الحمد لله يعني بعد صلاه الفجر اخذت بالظبط 10 مينتس على صوابعك كده كويس، على ايديك الاثنين او على ايد واحده زي ما انت عايزه بتاخد بالظبط 10 مينتس. بتبقى انت اديتي لنفسك امان نفسي كويس ان انا استغفرت الله وتبت اليه من اول النهار. فان شاء الله يرسل السماء علينا مدرارا ويمددنا باموال وبنين ويجعل لنا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. يبقى دايما عندك احساس عالي جوه نفسيتك ان انا النهاردة من اول النهار وانا الحمد لله استغفرت الله زي الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة واستغفرت برضو لوالدي. فطبعا تبقي عملتي كده الحمد لله عمل صالح لوالديك. هننقل بعد الاستغفار والتوبة بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة احنا كنا هننقل على الدعاء، بس الدعاء يعني طويل شوية، خلي الدعاء للاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من أحد مفاتيح الرزق المهمة بسم الله الرحمن الرحيم هي صلة الأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط الله له في رزقه فليصل رحمه.
كويس. اذا صله الارحام مهمه جدا في منطقه الرزق. الناس بعض الناس بيعتقدوا ان مفهوم صله الارحام هو المال، يعني ان انا ادي مثلا فلوس واساعد مثلا قرايبي اللي هم يعني عندهم ضيق شويه في الرزق. لكن صله الارحام ليست فقط باعطاء المال، صله الارحام هي ايصال الرزق الى الاقارب. كويس، بان الانسان يكون في اهم حاجه في صله الارحام هي الاتصال بالارحام، ان الصله تظل مستمره بين الانسان وبين يعني رحمه اللي هم طبعا اخواته، طبعا الوالدين، وبعدين الاخوات، وبعدين اذا في ابناء للاخوات وكبروا، اذا في قرايب. يعني ما استطاعت الناس انها تصل الرحم. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بالاتصال وبطلاقه الوجه وبالمساعده في الحاجه. كويس، ثم بالمال، ثم بالدعاء. يعني افرضي انك انت مثلا عايشه في امريكا وما بتشوفيش قرايبك وما بتتصليش بيهم، انت تعتبري بتصلي الارحام لما تيجي تدعي مثلا، وبتقولي مثلا في الاخر والمسلمين جميعا، ونيتك فيهم اولا الارحام، دي بالنوايا مع الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد لما بيدعي بيقول يعني افتح علينا ويسر لنا امرنا وفرج كربنا لنا ولجميع المسلمين، ونيتك كويس انها فيها صله الارحام، تبقى انت كده وصلتي الارحام بالدعاء. اذا كانت يعني عمليه ان الانسان يصل اليهم بانه يزورهم او انه يعني يكون على اتصال بيهم مش موجود، كويس، يبقى لابد من صله الارحام. فدي احد يعني المناطق بسم الله الرحمن الرحيم اللي في الزمن اللي احنا بقينا فيه دي، يعني استغفر الله العظيم، صله الارحام بقت فيها مشكله كبيره جدا جدا. يعني حتى صله الارحام مع الوالدين كويس بقى برضو فيها مشكله. وبعدين في منطقه صله الارحام دي في حاجه مهمه جدا، انت لما تكوني ما بتوصليش ارحامك عمر اولادك ما هيوصلوكي. ليه؟ لان اولادك ما شافوكيش ابدا بتوصلي ارحامك. يعني مثلا لما تكون واحده مثلا ما بتكلمش مثلا والدتها ووالدها وبتسال عنهم كتير مثلا، او على علاقه يعني معهم على طول يعني، وبعدين مثلا بتعلم ده لاولادها، يعني تعالى مثلا يا حبيبي كلم تيتا وكلم جده، حتى لو ما بننزلش، لو ما بنقدرش ننزل مثلا يعني كونتينيوس او بطريقه يعني متواصله، كويس، لا لازم نكلمهم ولازم تسال عنهم ولازم يشوفوك ولازم نشوفهم. واذا كان برضو لنا قرايب تانيين لسه موجودين نفضل على تواصل مع يعني ارحامنا. كويس، انت بتتواصلي مع ارحامك ليتواصل ابنائك معاكي. كويس، هي دي المنطقه المهمه. الانسان لما ما بيتواصلش مع ارحامه، كويس بسم الله الرحمن الرحيم، وبرضو في صله الرحم يعني عشان الكلام بيجي، مش بس ارحامك انت، يعني مش انت تسالي عن والدك ووالدتك ومثلا ويلاقوكي، او ابنائك دايما بتتصلي بوالدك ووالدتك واهل زوجك، انت علاقتك بيهم ضعيفه مثلا وقليله. كويس، برضو ده يعني مش مطلوب، وده برضو حرام، لان صله الارحام هي ارحامك وارحام زوجك، عشان يبقى الانسان يعني ايه في المنطقه الصح. مش انت مثلا عارفه ان اهلك مثلا انت عايزه تساعديهم على قد ما تقدري، ولما يجي هو يساعد اهله، كويس ما يبقاش في عندك نفس التجاوب، كويس، لله سبحانه وتعالى. كويس، بغض النظر عن نوعهم، ناس طيبين او ناس يعني مش طيبين، ربنا يسهل على كل الناس، انما انت بتتعاملي هنا مع الله سبحانه وتعالى. ودي مناطق الواحد بيتعلمها في الحياه، في تاديه ما يجب علي ان اؤديه لابد اني اطلع اخلاقيات البشر. ما استطعت طبعا، انسان ضعيف، كويس، لكن انا بصل الارحام لله سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي ابواب الارزاق فيما انا اعيش فيه. كانوا الارحام طيبين او كانوا الارحام يعني الله يسهل عليهم يعني، كويس، ما زلت انا بحاول ان انا اوصلهم. المناطق دي تكون واضحه جدا، لانك انت بتلاحظي دايما ان ارحام الام بتبقى الصله فيها افضل بكتير من ارحام الاب. ميرفت النهارده معانا موضوع الحب والحنان، وانت بتغطي ماما يا ميرفت، يعني ما شاء الله قوه الا بالله، ربنا يخليكم لبعض دايما والده ميرفت. كويس، فطبعا الواحد بيفرح لما بيلاقي ان في محبه من القلب واهتمام ورعايه، عندي حاجه جميله جدا، وربنا يبارك لك على قد ما بتراعي يعني بالمشاعر. مش المشكلة المظاهر، المشكلة الشعور اللي جاي من جوه قلب الإنسان. فإحنا برضو لابد برضو أن مع زوجك بغض النظر عن أي شيء تكوني قوية مع الله سبحانه وتعالى في المنطقة دي. يعني لا يمكن أنا أحب يعني والدة ووالد زوجي زي ما بحب أمي وأبويا، مش ممكن، أنا إنسانة يعني، دي البشرية الطبيعية. لكن أحاول أن أنا على قد ما أقدر حقوقهم أساعده أن يديها لهم، عشان ما يكونوش أهله هم اللي واقفين معانا في الرزق. بقيه المناطق دي مهمه جدا، وخصوصا اذا كانت يعني ارزاء ماديه ومساعدات وكذا، دي اسهل انواع المساعدات. فبرضه في صله الارحام لابد ان احنا نقف مع ارحامنا ومع ارحام ازواجنا ان شاء الله، عشان يكونوا بالنسبه لنا باب رحمه من الله سبحانه وتعالى. الباب اللي بعديه بسم الله الرحمن الرحيم هو الهجره. انا هديكي يعني مفاتيح قصيره، مفاتيح ثانيه طويله للرزق هناخدها ان شاء الله الدرس الجاي. من احد مفاتيح الرزق هي الهجره. هنقرا من سوره النساء الايه رقم 100، وهنقف هنا وهنكمل بقيه مفاتيح الرزق ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
صدق الله العظيم.
إذن يا جماعة هنا ربنا سبحانه وتعالى دي دعوة إلى الإنسان لما يضيق عليه الرزق في المكان اللي هو بيعيش فيه، ربنا هنا بيفتح باب رحمة وبيقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني بيبقى عندك أبواب كثيرة إلى الرزق. سعة بسم الله الرحمن الرحيم في الغنى، وسعة في البعد عن الضلالة كويس بسم الله الرحمن الرحيم، ودي سعة البلاد بسم الله الرحمن الرحيم، ودي من ابواب الفرج كويس. فلابد ان احنا لما يجي الانسان يضيق عليه الرزق ما يقولش انا مش هاجر وانا مش هتحرك وانا لازم الرزق يجي لي مطرح ما انا قاعد، وليه الرزق ما جاليش، وليه انا ما عنديش شغل، ويبتدي الانسان استغفر الله العظيم يعني طب خلاص انا هشتغل بقى حاجه حرام، انا هعمل تجاره مش صح، انا همشي في اي سكه مش مظبوطه، ليه؟ لان انا ما اقدرش اطلع من بلدي وما اقدرش اطلع من مكاني. لا، ده ضد الاسلام. الاسلام هنا بيحسنا كويس وبيأمرنا وبيعلمنا كويس ان الانسان يهاجر. طبعا هنا ومن يهاجر في سبيل الله، طبعا اللي هنا بيهاجر بسم الله الرحمن الرحيم وبيهاجر وهو نيته ان يشتغل شغل حلال، نيته انه يسعى، نيته انه يقولك انا هطلع وهشتغل ليل ونهار، وزي ما الناس يعني تقولك هشتغل في الفاعل كويس، هطلع وهشتغل اي شغلانه وهاخد بكل الاسباب بس مش هاكل حرام، هتعب وهتبهدل وهروح زي يعني ما يعني ملايين الملايين مهاجرين في سبيل الله خارجين. النيه هي ان انا استر نفسي بالحلال واستر اسرتي بالحلال، هي دي في سبيل الله. في سبيل الله يعني بالرزق الحلال كويس. اللي هيخرج ونيته ان يعمل يعني شغل حلال مهما كان نوع الشغل مهما كان مستوى الشغل، المهم انه حلال، ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليه وهيرزقه رزق كتير. وفعلا الانسان بيلاحظ الحكايه دي، الناس بتخرج وبتكون مش متاكده هي هتوصل لغايه فين في البلاد اللي هي بتهاجر فيها، وبتلاقي الناس ربنا فتح عليها وما شاء الله يعني حققت نجاح عظيم جدا، لان كانت نيتها ان تعصم نفسها من المال الحرام او من يعني الاعمال المعاصي، رغم انها هاجرت وبعدت وقعدت لوحدها في ارض اخرى. طيب